الفصل الثامن: أنسنة المدن. برامج ومبادرة الأنسنة. أولاً: مبادرات تعزيز التنمية الثقافية للمدينة. ثانياً: مبادرات التريض والمشي والساحات البلدية. ثالثاً: مبادرات التنمية البيئية. رابعاً: مبادرات توسيع نطاق الخدمات البلدية لفئات المجتمع. خامساً: مبادرات حماية المستهلك وتنشيط الأسواق الشعبية. أنسنة المدن نهج تأسس ليبقى ويمتد. أنسنة المدن. أنسنة المدن هي تعزيز للبعد الإنساني في المدن. تمثل التحول من المكان الصامت إلى المكان الفاعل الذي تنتج فعاليته من تشكله في نسيج عمراني. ييسر للإنسان صنع مسيرته الشخصية ويحقق للجماعة تشكيل هويتها الاجتماعية. في تجربة عمل أمينة لمنطقة الرياض، قمت على تطوير الأنسنة كأحد برامج الأمانة المستقبلية المتعددة لتطوير العمل البلدي. ولعلي كنت أول من طرح مصطلح الأنسنة، وقد ركزت على خيار الاصطفاف مع المواطن واستهداف استعادة ثقته ورضاه ومشاركته الإيجابية. كانت كلمة مبادرة هي أحد مفرداتنا التي قمنا بزراعتها واستعمالها وممارستها بين الأمانة وسكان المدينة، وكانت أحد الآليات التي عن طريقها تم بناء جسور من المحبة والتقدير والشراكة التي جعلت للأمانة مكانة إيجابية بين الكثير من سكان الرياض، مكانة تنبع من الاحترام والتقدير. كنا نؤكد دائما على أن يكون الإنجاز البلدي مقرونا بالمصداقية، وأن يكون مبنيا على قرارات مدروسة وصحيحة هدفها خدمة الغالبية من الناس والاصطفاف بجانبهم. إنجاز يجعل سكان المدينة في المرتبة الأولى من الاهتمام، ويتلمس حاجاتهم ومصالحهم دون الانتظار منهم لطلبها، بل يسابق تطلعاتهم ورغباتهم. ولذلك كان لزاما علينا طرح مبادرات وأفكار وبرامج جديدة تستجيب للمتغيرات من حول ساكن الرياض، وبما يضمن جعله شريكا فاعلا وليس متلقيا صامتا. وقد مثل وجود سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز الداعم الأساسي لمثل تلك التوجهات، فقد سهل لنا حيزا مناسبا لممارسة شيء من الإدارة المحلية تمكنا من خلاله تبني برنامج ومشاريع أنسنة المدينة. لقد كان لزاما علينا أن نعيد النظر في مفهوم العمل البلدي وفي أولوياته وأسلوب ومنهج إدارته، وأن نحدث أفكاره وبرامجه ومبادراته، وهو الأمر الذي يصعب علينا القيام به لولا فسحة الأمل التي منحنا إياها سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز، وشجعنا على سلوك هذا الدرب الجديد للقطاع البلدي حيث لم يكن ضمن برامجه ولا مشاريعه. وزادنا ذلك قناعة بأن القطاع البلدي من أقرب القطاعات للناس، وأن العمل البلدي للناس وبالناس. فتحت أمامنا فرصة تشكيل نهج جديد ومنظومة تفكير مغايرة تبنينا فيها مبادرات كثيرة تستهدف أنسنة المدينة. وبحمد الله لم تكن إلا سنوات قليلة وانتشر هذا المصطلح وتوجهاته وبرامجه ومشاريعه، ليكون على رأس قائمة أولويات أمناء مدن المملكة ورؤساء بلدياتها وفي أروقة مجالسها البلدية، وبين المشاركين في مؤتمرات ومحاضرات ونقاشات الشأن البلدي. لم يتوقف الأمر عند ذلك، بل تعداه بأن استطاعت الأنسنة أن تفرض وجودها ولأول مرة في برامج وميزانيات البلديات عند مناقشتها مع وزارة المالية. وبحمد الله تتوجت أخيرا برامج الأنسنة بأن أصبحت إحدى برامج ومستهدفات الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية رؤية 2030 فيما يخص المدن والمجتمعات. قد يعتقد البعض أن برامج ومشروعات الأنسنة جاءت على حساب المشروعات والمهمات الأساسية للعمل البلدي، لكن الواقع أنها فعلت وعظمت دور القطاع البلدي في حياة الناس، وقربت الجهاز البلدي والعاملين فيه إلى معاناة الناس وحياتهم واحتياجاتهم. واستطاعت الأمانة تطوير وتنفيذ برنامجها للأنسنة من خلال مفهوم الإدارة المحلية وتبني الأمانة لمبدأ اللامركزية الإدارية والمكانية. وقد حظي برنامج الأنسنة بدعم سمو أمير منطقة الرياض الذي رعى هذا التحدي ودعم الخطوات الكفيلة بتحقيقه. تم استنساخ الكثير من المبادرات والأفكار الجديدة للتجربة الثرية لأمانة منطقة الرياض في كثير من مدن المملكة، وأصبحت مشاريع أمانة منطقة الرياض مصدر إلهام الانطلاق بل إن بعض برامجها عممت وألزمت بها بقية المدن رسمياً. فمبادرة احتفالات العيد واليوم الوطني على سبيل المثال صدر بها لاحقاً أمر إلى جميع مناطق المملكة بإحياء المناسبتين في كل عام، وبالمثل صدر توجيه آخر في أحد الاجتماعات السنوية لأمراء المناطق بأن تحذو جميع أمانات المناطق والمدن والمحافظات حذو أمانة منطقة الرياض في إنشائها للساحات البلدية، كي تكون متنفساً ترويحياً ورياضياً للشباب خاصة ولجميع أفراد الأسرة عامة. أكدت الأمانة ريادتها واهتمامها بمجال أنسنة المدن بعقد ندوة نحو مدن إنسانية صديقة للجميع، دور أمانات وبلديات المدن في تعزيز البعد الإنساني بها في الفترة من 14 إلى 16 من شهر 5 لعام 1429 هجرية بالتعاون مع المعهد العربي لإنماء المدن. وقد هدفت الندوة إلى التعريف بأهمية تعزيز البعد الإنساني للمدن واستعراض الحلول والبدائل لتطوير أساليب التخطيط للمدن لتصبح مشجعة لأنسنة المدن، بالإضافة إلى بحث دور الأمانات والبلديات في تأمين أفضل التصاميم والتجهيزات وتوفير المنشآت لتعزيز البعد الإنساني ومتطلباته. كما بحثت الندوة أهمية دور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز أنسنة المدن، واستعرضت العديد من التجارب المحلية والإقليمية والدولية في إيجاد البيئات والأماكن المناسبة الآمنة لتعزيز البعد الإنساني وتحقيق مفهوم المدينة الصديقة للجميع. حصلت مشاريع ومبادرات تعزيز البعد الإنساني التي قامت بها الأمانة على عدد من الجوائز محلياً وعالمياً تقديراً لإنجازاتها في هذا المجال، ومنها على سبيل المثال للحصر جائزة منظمة المدن العربية لتخضير المدينة عام 1423 هجرية 2003 ميلادية، جائزة منظمة العواصم والمدن الإسلامية للتأليف والتحقيق والترجمة عام 1424 هجرية 2004 ميلادية، جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للشخصية الإدارية العربية المتميزة لعام 1424 هجرية 2004 ميلادية، جائزة الملك عبد الله الثاني للإبداع عن مشروع الرياض مدينة صديقة للمشاة عام 1427 هجرية 2008 ميلادية، جوائز مؤسسة الجائزة العالمية للمجتمعات الحيوية عام 1430 هجرية 2009 ميلادية عن مشروعات أنسنة المدينة، وجائزة الأمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني عام 1431 هجرية 2010 ميلادية، جائزة البعد الإنساني عن برنامج تعزيز البعد الإنساني لمدينة الرياض. لعلي أحيل القارئ الكريم للمزيد عن برامج أنسنة المدينة وتعزيز البعد الإنساني في الرياض إلى كتابي تعزيز البعد الإنساني في العمل البلدي الرياض أنموذجاً، الذي صدرت طبعته الأولى في عام 1437 هجرية 2016 ميلادية، وفيه تغطية لكثير من مشاريع وبرامج الأنسنة التي عملت عليها وأنجزتها أمانة منطقة الرياض في الفترة التي تشرفت بتولي أمانتها بين عامي 1997 ميلادية 2012 ميلادية. وسأكتفي في هذا الفصل باقتباس واختصار بعض مما ذكر في الكتاب بغية التركيز على أهمية برامج ومشاريع الأنسنة التي كانت الرياض هي السباقة في ذلك. برامج ومبادرات الأنسنة. تتضمن الجهود التي نهضت بها أمانة منطقة الرياض تحت مظلة الأنسنة حزماً من المبادرات والمشروعات التنموية، بعضها يعنى بتعزيز ثقافة المدينة، وبعضها يسعى للارتقاء بواقعها البيئي، وبعضها اهتم بتعضيد الجوانب الاجتماعية، والآخر استهدف تحفيز الفرص الاقتصادية. أولاً، مبادرات تعزيز التنمية الثقافية للمدينة. استهدفت هذه المبادرات تعزيز الوعي الجماعي للسكان بمدينتهم ودعم ارتباطهم بها وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية في فعاليات أهلية وجماعية، وحثهم على التفاعل بأريحية مطلقة عبر أنشطة وفعاليات للتنمية الثقافية والترويحية شملت جملة متنوعة من الفعاليات والمهرجانات التراثية والفنية. وقد تضمنت المبادرات 1- مبادرات الإصدارات الثقافية والتوعوية. تمكنت الأمانة أن تصبح شريكاً في توثيق تاريخ المدينة وتراثها وعمرانها، وعملت على إصدار مجموعة من الكتب، منها ما يعنى بتاريخ المنطقة والمدينة ككتاب الرياض في عيون الرحالة، وكتاب الرياض التاريخ والتطور، وكتاب أمراء الرياض في عهود الدولة السعودية، وكتاب منطقة الرياض التاريخ السياسي والحضاري القديم. كذلك بعض الكتب المتعلقة بتراث المنطقة العمراني ككتاب حياة جديدة لمنشآت قديمة بالإنجليزية. وأسهمت في دعم إصدار كتب عن تراث منطقة الرياض ككتاب كنوز التراث العمراني. كذلك أصدرت الأمانة العديد من الكتب عن تاريخ التطور العمراني لمدينة الرياض وأبعاده، مثل كتاب العمارة في مدينة الرياض، وكتاب المسكن والبيئة السكنية في مدينة الرياض، وكتاب الفضاء العمراني وأنسنة المدينة. كما طورت الأمانة الاستفادة من بعض مشروعاتها لتنعكس ثقافياً، كإصدار معجم أسماء شوارع الرياض ودليل خرائط مدينة الرياض. طورت الأمانة أيضاً إصدار مجلة دورية مدينة الرياض، التي أصبحت تقدم مادة ثقافية جيدة عن المدينة وتاريخها وتراثها وعمرانها. كما أصدرت الأمانة فيلماً وثائقياً عن مدينة الرياض بلغات مختلفة. 2. مبادرة احتفالات العيد والمناسبات الوطنية. كان أغلب ساكني مدينة الرياض أيام الأعياد والمناسبات الرسمية ينكفئون إلى السكون في بيوتهم أو يغادرونها، مفضلين مدنا أخرى تتيح لهم التمتع في مقاصد المتعة والتريض والترويح، وتتحول الرياض إلى مدينة صامتة. كنت أتساءل إذا كانت هناك فئة من سكان المدينة قادرة على السفر، سواء إلى المحيط القريب أو العالمي الأبعد، فماذا عن الفئة التي لا تمكنهم إمكاناتهم المادية من ارتياد مراكز الترويح التجارية في المدينة، فضلاً عن السفر خارج الرياض؟ ماذا يمكن لأمانة منطقة الرياض أن تقدم لهم؟ هذا التساؤل ومحاولة الإجابة عنه هو ما ساعد على إنجاز ونجاح برنامج الاحتفالات، إلى الحد الذي جذب أيضاً كثيراً من الفئات القادرة التي لم تكن ضمن أولوية الاستهداف. مبادرة الأمانة لبرنامج الأنسنة بمظلته الوارفة مكنتها من الاصطفاف مع المواطن البسيط ذوي الدخل المحدود في أيام العيد وفي المناسبات الرسمية، من خلال تقديمها برامج ترويحية وتثقيفية مجانية. ففي عيد الفطر المبارك من عام 1410 هجرية 1998 ميلادية، كانت الانطلاقة الأولى والتأسيسية، على الرغم من محدوديتها وبساطتها، حيث تداولنا جملة من الأفكار المبدعة وتوصلنا إلى أننا نمتلك فرصة للتجربة، ومن فعالية واحدة أقيمت في ساحة العروض الواقعة على الطريق الدائري الشرقي اقتصرت على الشعر وبعض الفقرات الترويحية البسيطة، إلى أكثر من 60 برنامجاً وفعالية مصاحبة موزعة على أنحاء مختلفة من المدينة. في عام 1420 هجرية 1999 ميلادية، وهو العام التالي للتجربة، وهو أيضاً يعد العام الذي مثل الانطلاقة الحقيقية نحو التوسع في الاحتفالات نوعاً وكماً وفي مواقع عدة من المدينة ولجميع فئات المجتمع. شجعت توجيهات القيادة الرشيدة في عام 1420 هجرية التي نصت على ضرورة تنظيم احتفالات الأعياد في عموم المملكة، وآزرت جهود الأمانة في المضي في السبل الفاعلة لنشر ثقافة الفرح بين الناس. كان ذلك بمنزلة التأييد لما قمنا به في العام الماضي، وبينت كيف أننا نسير في الطريق الصحيح. تطورت مبادرة الاحتفالات عبر الأعوام حتى غدت ركناً أساسياً من الثقافة البلدية، وأصبحت تنجز في كل عام عبر مشروع تنفيذي متكامل يتعدد الشركاء فيه، ويستعرض القدرات الثقافية التي تملكها المدينة وثراء تاريخها وعظمة تراثها وانفتاح سكانها على فنون العالم وثقافته، ويحيل المدينة إلى كرنفال ضخم يسعد أهلها. وعملت الأمانة على انتشار الاحتفالات في جميع محافظات منطقة الرياض، وقدمت لها ما تحتاجه من دعم فني ومالي. كما ساعدت الأمانة باقتفاء العديد من مدن المملكة تجربة الأمانة في احتفالات العيد. 3. مبادرة واحات الملك سلمان للعلوم في الأحياء السكنية. لمست الأمانة آنذاك أن لا مجال للترويح أو التثقيف أو التعليم خارج المدارس لأبنائنا وبناتنا ممن هم في سن الطفولة سوى الأسواق والمطاعم، ولذلك قررت الأمانة إطلاق مشروع واحات الأمير الملك سلمان للعلوم في الأحياء. وتمثل الواحات مشروعاً علمياً متكاملاً موجها لمجتمع الرياض بكل فئاته، وهي بمنزلة مكتبات للأحياء التقليدية تلبس ثوب العصر الحديث بما فيه من تقنية وسرعة وشمولية وتقارب لمصادر المعلومة وانفتاح معرفي واسع يشمل مختلف العلوم، وعلى تواصل مستمر بأحدث المستجدات العالمية ومواكبا لها. قامت الأمانة في المرحلة الأولى بالتخطيط لتنفيذ واحات الأحياء في 15 موقعاً، تم الانتهاء من تشييد ما يقارب 6 منها تغطي نطاقات البلديات الفرعية بالرياض، وتأتلف جميعها في شبكة ترتبط وتتصل بمشروع واحة الملك الأمير سلمان الرئيسية الذي تقوم عليه مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم بمشاركة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، على أن تقوم الأمانة في المرحلة الثانية بتنفيذ عدد من هذه الواحات في جميع محافظات المنطقة، لتكون شبكة من الواحات المترابطة مع بعضها، فتسهم في ربط جيل منطقة الرياض الجديد علمياً وترويحياً ومعرفياً. تليها مرحلة ثالثة ينتشر فيها مشروع الواحات ليعم جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، ولتكون بذلك أكبر شبكة معرفية للتواصل والتعليم بالترويح على مستوى الوطن. صممت كل واحة لتحتوي على مكتبة إلكترونية عامرة بالمراجع العلمية الميسرة، كما أن من عناصرها مسرحاً مفتوحاً تقدم عليه عروض للأطفال والناشئة، علاوة على استضافة الندوات والمحاضرات، بالإضافة إلى ما تضمه بين جنباتها من الأركان العلمية والترويحية. ثانياً، مبادرات التريض والمشي والساحات البلدية. 1. مبادرة ممرات المشاة. هدفت مبادرة التريض والمشي إلى الاستجابة لاحتياج مجتمعي متزايد، وبدأت الانطلاقة الأولى بالرصيف المسمى ممر الحوامل، نظراً إلى اعتياد السيدات على ارتياده لممارسة المشي الذي يوصي به الأطباء في أشهر الحمل الأخيرة، رغم عدم مناسبته ولا تأهيله لذلك. وكان الرأي أن نبدأ من فكرة بدأها الناس، فلا نبتدع المبادرة، بل نتفاعل مع حاجة ملحة قام الناس بصنع استجابة لها، وقمنا بتطوير هذه الاستجابة وتحويل الممر إلى مشروع يفي بالاحتياجات المجتمعية الضرورية التي لها بعد اجتماعي وإنساني واضح. مثلت هذه البداية دافعاً للأمانة لتعميم التجربة والتخطيط لتكرارها في أنحاء مختلفة من المدينة، وانتشرت ممرات المشاة في عدد من أحياء المدينة وتنوعت استخداماتها بينما يستخدم للتريض وما يجمع بين التريض والتسوق والترويح. وأخذت فكرة تنفيذ مشروعات ممرات المشاة تفرض وجودها وانتشارها في المدينة، حتى بدأت تشكل شبكة مترابطة في أجزاء من المدينة كنا نتطلع وما نزال إلى أن تترابط لتكون ذات بعد إنساني يصل أحياء المدينة ببعضها ويسهم في ترابط مجتمعها ويعزز من جوانبها الصحية والترويحية. ومثال ذلك الشبكة التي تنطلق من طريق عبدالله العنقري مروراً بشارع مساعد العنقري إلى شارع عبدالله بن سليمان الحمدان، ثم طريق الأمير محمد بن عبد العزيز وشارع الأمير سلطان بن عبد العزيز، وصولاً لشارع الأمير عبد العزيز بن مساعد الذي يصل إلى مدينة الملك فهد الطبية. وكانت النية لدى الأمانة إكمال هذه الشبكة لترتبط بممر مشاة رئيس آخر كان على وشك الانتهاء، وهو الممر المحيط بالمشروع الجديد المقام على أرض نادي سباق الفروسية بالملز، ويمكن لهذه الشبكة أن تمتد لتصل إلى مشروعات داخل وسط مدينة الرياض مثل مركز الملك عبد العزيز التاريخي وكذلك منطقة قصر الحكم، لتشكل منظومة متكاملة تربط قلب المدينة بعدد من أجزائها، خاصة عندما ينتهي تطوير مساري طريق الملك عبد العزيز البطحاء وطريق الملك فيصل الوزير اللذين بدأت الأمانة في إتمام دراسات تطويرهما ليكونا مسارين رئيسيين باتجاه واحد لكل منهما، وبحيث يساعدان في تغيير وجه وسط الرياض التجاري حال تنفيذهما. وتشبه هذه الشبكة المترابطة المنطقة التجارية الواقعة بين طريق الملك فهد وشارع العلية، بدءا من طريق مكة جنوبا وحتى طريق الملك سلمان بن عبد العزيز شمالا. وشمل المشروع تأهيل هذه المنطقة التجارية وتنفيذ شبكة كاملة من الأرصفة والتشجير والإنارة التي في مجملهما تسهم في تعزيز البعد الإنساني وتضع الإنسان قبل السيارة في الأهمية مع العناية بالحركة المرورية. 2. مبادرة الساحات البلدية في الأحياء. استفادت الأمانة من ملاحظتها ومتابعتها لعادات بعض الشباب الذين يجتمعون في فضاءات بعينها لممارسة رياضة كرة القدم على وجه الخصوص، وإقامة منافساتهم الخاصة بهذه اللعبة ذات الشعبية الجارفة في العاصمة. تبنت الأمانة مبادرة تحويل بعض من هذه الفضاءات إلى ساحات بلدية مجهزة لممارسة الرياضة، وظهرت أولى الساحات البلدية في الرياض والمملكة على وجه العموم في حي السويدي الفريان في شعبان من عام 1429 هجرية 2008 ميلادية. وخلال بضعة أشهر حولت الأمانة الموقع إلى ساحة رياضة حديثة متنوعة الإمكانات وبتجهيزات حديثة، وأتاحتها مجاناً لشباب الحي وعائلاتهم. أصبحت الساحة وبما حولها مركزاً خدمياً ورياضياً متكاملاً داخل الحي، يحوي عناصر جذب من ملاعب مهيئة توفر أمكنة التريض وممر مشاة وحديقة وملاعب للأطفال. وتوالت إنجازات الأمانة في الساحات البلدية بشكل سريع حتى وصلت إلى 30 ساحة، وبحلول عام 1432 هجرية 2011 ميلادية وصل عدد الساحات إلى 66 ساحة من بين 100 المستهدفة. وكانت الأولوية للأحياء التي يسكنها ذوو الدخل المحدود أو المنخفض. وقد توجت تلك المبادرة بتوجيه سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لسمو وزير الشؤون البلدية والقروية عام 1431 هجرية 2010 ميلادية بتنفيذ توصية الاجتماع السنوي لأمراء المناطق بالإعاز للوزارة بتعميم تجربة أمانة منطقة الرياض في الساحات البلدية في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها. وبحمد الله تعدى أثر الساحات البلدية إلى استنساخ هذه التجربة الإيجابية لتصل إلى كثير من المدن والمحافظات في مناطق المملكة. ثالثاً، مبادرات التنمية البيئية. ضمت هذه المبادرات مشروعات وبرامج متنوعة تستهدف إعادة التوازن إلى البنية العمرانية للمدينة والحد من الاحتياج الخرساني والأسفلتي لها من خلال إنماء المسطحات الخضراء والجمال الطبيعي ونشر الظلال وتلطيف حرارة الجو للتخفيف من القسوة المناخية، والسعي لجعل المدينة ذات رئات بيئية متعددة، بالإضافة إلى مبادرات تستهدف الحفاظ على الموارد البيئية والحفاظ على الحياة البرية وصحة البيئة العامة. مسارات متعددة لتغيير نهج تطوير الحدائق. كثيراً كنت أتساءل لماذا يعزف مواطنون عن ارتياد الحدائق التي كانت في الرياض؟ ووجدنا العلة في تصميم هذه الحدائق على نحو لا يتناسب ومتطلبات المجتمع السعودي. وبدأنا في الأمانة بتجربة التغيير والاختبار العملي من خلال ثلاثة مسارات. المسار الأول التعامل مع ما هو قائم من حدائق بفكر جديد، وهو حدائق بلا أسوار. واستحدثت الأمانة عدداً من الأنشطة الاحتفالية تعقد في هذه الحدائق لتحفز السكان على تكوين عادات لارتيادها والتمتع بما فيها من عناصر جمالية. ومن هذه الأنشطة مهرجان ربيع الرياض ومهرجان درة الحدائق وغيرها الكثير. المسار الثاني تطوير الحدائق المستقبلية في المخططات الجديدة، بما يمكن الأمانة من طرح أفكار جديدة ومختلفة للفراغات المفتوحة والبيئية في المدينة، بحيث يمكن من خلال هذا المسار أن تجمع المساحات المخصصة للحدائق التي عادة ما تكون مساحات صغيرة ومتعددة ومتناثرة، وتستبدل بها حدائق كبيرة المساحات. المسار الثالث الاهتمام بإيجاد الحدائق المليونية المساحات، خاصة أن مدينة كالرياض بمساحاتها الشاسعة تحتاج إلى إقامة مواقع مستقبلية لحدائق ومتنزهات عامة بمساحات مليونية في أنحاء واتجاهات متفرقة من المدينة، أو في المرحلة الأولية حجز هذه المواقع وتحديدها. ومن الأمثلة لمشروعات المتنزهات والحدائق الكبيرة في الرياض: 1. متنزه الملك سلمان البري في بنبان، ويقع شمال مدينة الرياض على مساحة تبلغ 3.5 مليون متر مربع، وهو أول متنزه بري في الرياض، يحافظ على طبيعة وطبوغرافية الموقع بما فيه من مجار للسيول وغيرها من عناصر الطبيعة. 2. متنزه الملك عبدالله بالملز، ويقع على أرض نادي الفروسية السابق، وتفوق مساحته 300 ألف متر مربع، ومن ميزات المتنزه غير موقعه المتوسط من المدينة هو تهيئته للاحتفالات الوطنية والفعاليات الكبرى. فبجانب وجود استاد الأمير فيصل بن فهد بجواره، فهو يحتضن بحيرة كبيرة بنافورة عملاقة، وفيه من الساحات والمدرجات الكثير الذي يمكن الأمانة من إقامة أي فعاليات ومناسبات احتفالية. 3. حدائق الملك عبدالله العالمية. تم البدء بإنشاء حدائق الملك عبدالله العالمية لتكون أحد أكبر الحدائق النباتية العالمية، ونال تصميم الحدائق عدداً من الجوائز العالمية، وحدد للمشروع موقع على طريق جدة بمساحة تربو على 2,000,000 متر مربع، وتم البدء في إنجاز المرحلة الأولى من المشروع. ويبدو بعدها أنه تعثر إنجاز المراحل التالية حتى صدر أمر خادم الحرمين الشريفين في عام 1439 هجرية 2018 ميلادية بسرعة إنجاز المشروع. 4. مشروع إنقاذ وإعادة إحياء وتأهيل وادي السلي. لا نبالغ إذا اعتبرنا هذا المشروع من أهم المشروعات البيئية في مدينة الرياض، فقد كان الوادي منسياً زحفت عليه المباني والعقارات، وتم تملك وتخطيط مساره لأحياء سكنية. ساعد في ذلك كونه وادياً منبسطاً لا يشعر الناس بوجوده كواد إلا في أوقات الأمطار والسيول التي لم تكن بتلك الغزارة والاستمرارية. حرصت شخصياً على المشروع كأحد أهم مشاريع الأمانة لمعرفتي وقناعتي أنه سيكون عند انتهائه مشروعاً مميزاً بكل المقاييس، وإنجازاً ذا سبق عالمي، وعنصراً بيئياً وترويحياً ومتنفساً عاماً للمدينة وأهلها. يصيبني القلق عندما أتخيل أن عنصراً بيئياً بهذا الحجم كان يمكن أن يطويه النسيان وتختفي معالمه تماماً ويستعاض عنه بأنابيب لصرف السيول مدفونة تحت الأرض. لا يمكن تخيل الرياض من دون وادي حنيفة، والذي زادت أهميته وجماله بعد تأهيله، وكذلك بالنسبة لوادي السلي سيأتي اليوم الذي لا يمكن تخيل مدينة الرياض من دونه. عملت الأمانة على إعادة التأهيل البيئي لمسار وادي السلي بعد اختفاء معالمه، كما وضعت الأمانة في تصاميمه ملامح الوادي بعد تطويره وإبراز عناصره الرئيسية، ومنها قناة مياه دائمة الجريان، وقنوات جافة تسير فيها المياه في أوقات الأمطار، وطرق جانبية ومحلية مسفلتة، إضافة إلى ممار مرصوفة وترابية داخل نطاق الوادي. كما تتضمن عناصر المشروع ممرات للمشاة ومسارات لرياضة المشي والجري، وأنشطة زراعية كأعمال التشجير والحدائق والمشاتل والبساتين، وأمكنة للترويح، ومتنزهات برية، وأمكنة الجلوس والمطلات، وأمكنة المشي، وملاعب للأطفال والكبار تشمل ملاعب لكرة القدم والطائرة والسلة، وسواتر حجرية لتوفير الخصوصية في أمكنة جلوس العائلات. 5. متنزه سلام. متنزه جميل وبمساحة تزيد عن 300,000 متر مربع في وسط الرياض، كاد المتنزه أن يتحول إلى مبان سكنية ومكتبية مثل غيره من المزارع القديمة والمجاورة، لولا توفيق الله ثم اهتمام سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض وعنايته الخاصة، فقد أصر على أن يبقي مزرعة سلام متنزهاً عاماً للمدينة وسكانها. ولأجل ذلك بذل الجهد في أن تتملك أمانة منطقة الرياض الموقع وتعوض المالك للموقع بموقع آخر بديل، وهو ما كان. وقام مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بتنفيذ المشروع الذي يعد بحق مشروعاً بيئياً متكاملاً يمتاز بالاتساع وروعة التصميم وتنوع العناصر. 6. مشروع تأهيل وتطوير وادي حنيفة. يعد وادي حنيفة أحد العناصر البيئية المميزة لمدينة الرياض، وقد تبنى سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ورئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض حماية وتأهيل وتطوير وادي حنيفة، وجعل مشروع تأهيل الوادي ضمن أولويات المشاريع التنموية لمدينة الرياض، وسخر له جميع الإمكانات وجمع الكثير من الجهات الحكومية كالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأمانة منطقة الرياض والوزارات ذات العلاقة مثل وزارة المياه والكهرباء ووزارة الزراعة وغيرها للعمل كفريق واحد. قام مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على تنفيذ مشروع التأهيل البيئي لوادي حنيفة، وقد رعى اكتماله سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز في 20 ربيع الآخر لعام 1431 هجرية 2010 ميلادية. رابعاً، مبادرات توسيع نطاق الخدمات البلدية لفئات المجتمع. شملت المبادرات توسيع برامج أمانة منطقة الرياض ومشروعاتها لتشمل كافة فئات المجتمع بغض النظر عن الفئة أو الإعاقة أو نوع النشاط الممارس، وتم إطلاق عدد من المبادرات، منها ما هدفت إلى تمكين النساء من التمتع بالفرص المتساوية في العمل وفق ضوابط الشرع والحصول على الخدمات البلدية بأيسر الطرق، ومنها ما هدف إلى تيسير الرعاية الواجبة لفئات من المجتمع من ذوي الاحتياجات الخاصة. ومن أجل خدمة هذه الفئات سعت الأمانة إلى أن تعزز من حصولهم على الخدمات البلدية بشكل كامل والرعاية العامة لهم كغيرهم، بما يحقق الفرص المتساوية لهم في المجال العام. 1. النساء في العمل البلدي، تمكين وعمل مبدع. كانت الأمانة هي السباقة والمبادرة لإنشاء إدارة للمعاملات النسائية على مستوى القطاع البلدي في المملكة، فحق المرأة في التعليم والعمل كحقها في الملكية والتعامل بذمة مالية تخصها، كلها حقوق معتبرة حماها وكرسها الشرع الحنيف. ومن موقعي في العمل البلدي، كان اللافت بالنسبة لي تأخر التطبيق وتباطؤ الجهود التي تنظم هذا الحق وتكفل تحققه في أروقة الحكومة والقطاع الخاص. من هنا قمنا بطرح نموذج تطبيقي في عام 1427 هجرية 2006 ميلادية عبر قرار إنشاء الوحدة النسائية التي اختصت بمهام واضحة، وهي تمكين النساء من تحصيل حقوقهن وإنجاز معاملاتهن وحل ما يتعلق بهن من مشكلات لدى الأمانة. وفي عام 1428 هجرية 2007 ميلادية بدأت فعلياً الوحدة النسائية بفريق عمل من 8 سيدات يعملن في وحدة مجهزة مستقلة بداخل مقر الأمانة. وخلال أعوام 4 وصلت قوة العمل النسائية في الأمانة إلى 18 فرعاً تعمل كوحدات نسائية يعمل فيها أكثر من 600 موظفة، بينهن عدد كبير من حملة البكالوريوس والماجستير، يعملن بكل إتقان وإخلاص وفي بيئة نفتخر بها وتحترم عادات المجتمع السعودي المحافظ وتقاليده. بادرت الأمانة بتوقيع عقود عمل سنوية لما تحتاجه من كفاءات نسوية، وبدأت في تجهيز مكاتب للعمل في البلديات الفرعية وبعض الإدارات العامة، وربطت جميعها بالمقر النسائي الرئيسي بالأمانة. لقد كان إبرام العقود السنوية مجازفة، إلا أنها كانت مجازفة حميدة ومخلصة، هدفها المصلحة العامة ومبعثها ثقتنا بالله ثم بالقيادة العليا الكريمة وتوجهاتها نحو الإصلاح ودعم أبناء وبنات الوطن. والحمد لله، فما هي إلا سنوات قليلة وفور إنهاء المشروع والاحتفاء باكتماله حتى صدر الأمر السامي الكريم بتثبيت جميع العاملين والعاملات من أبناء وبنات الوطن في وظائف حكومية رسمية، وبذلك كسبت بنات الوطن وكسبت الأمانة وكسبت شريحة النساء المخدومة نتيجة لتلك المجازفة الإيجابية. وفي عام 1433 هجرية 2012 ميلادية، وقبل تركي للعمل أمينا لمنطقة الرياض بعدة أشهر، نظمت الأمانة ندوة تعريفية للإدارة العامة للخدمات النسائية بالأمانة بمناسبة مرور 5 سنوات على تأسيس الإدارات النسائية فيها. رعى الندوة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض آنذاك، بحضور صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية وعدد من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين. تم بعد ذلك رفع تكليف المديرة العامة للخدمات النسائية إلى وكيلة لأمين منطقة الرياض للخدمات النسائية كأول وكيلة لأمين منطقة في المملكة، وذلك تقديرا لجهودها في التأسيس ودعما لإدارة الخدمات النسائية التي توسعت وتعددت مهامها ومسؤولياتها. وكان من أصداء النجاح الكبير لتجربة الأمانة في تمكين المرأة أن سعت بعض الوزارات الخدمية وأمانات المناطق الأخرى إلى طلب خبرة الأمانة ونقل التجربة. 2. مبادرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. كانت العناية بذوي الاحتياجات الخاصة محدودة، بل تكاد أن تكون غائبة في كثير من مناحي العمل البلدي، وتنبهت الأمانة إلى ضرورة دمج هذه الفئة الغالية في أنشطة العمل البلدي وإيلائها عناية خاصة. لذلك تم تفعيل وإعطاء الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية في الأمانة دوراً رئيسياً في الرفع من مستوى الخدمات البلدية الاجتماعية كإقامة الاحتفالات والمناسبات الوطنية، وكذلك ما يقام من برامج ثقافية سواء موسمية أو أسبوعية. ومن خلال أعمالها استطعنا الانفتاح على ذوي الاحتياجات الخاصة وبسط مظلة خدماتها لتشمل احتياجاتهم ومتطلباتهم. انطلقت الأمانة من خلال هذه المبادرة لطرح دراسة لمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة بحيث تعدل في أعمال المرافق كي تستجيب الاحتياجات المعوق، خصوصاً الأرصفة ومواقف السيارات ودورات المياه العمومية. وأنشئت وحدة خاصة تحت اسم وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة تقوم على العناية بكل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات البلدية المقدمة لهم. وطبقت أمانة منطقة الرياض في ذلك المنحة نهجاً يقوم على الالتزام ثم الإلزام، بأن وجهت جميع أجهزتها المعنية إلى إيجاد ميسرات لحركة المعوقين داخل مبانيها، وتجهيز المصاعد والمنحدرات وعوارض الاستناد داخل جميع الممار أولاً. بدأت وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بدراسة جميع متطلباتهم وكيفية وصولهم إلى البلديات والحركة فيها، وعملية الاستقبال وكيفية الوصول إلى دورات المياه من خلال إيجاد منحدرات وكاونترات مناسبة ودورات مياه خاصة بهم في العديد من المباني التابعة للأمانة والبلديات الفرعية. ثم جهز على إثر ذلك أكثر من 100 دورة مياه لهم في أنحاء مدينة الرياض. ومن المؤمل أن يعمم هذا التوجه على جميع المنشآت في المرحلة الثانوية وصولاً إلى جميع المباني الخاصة في المرحلة الثالثة. وتمثل مبادرة الأمانة في إنشاء مركز المروى لذوي الاحتياجات الخاصة رمزاً للاهتمام بهذه الفئة الغالية وسابقة متفردة وأولى من نوعها في المملكة. وقد شجع نجاح المركز على الدفع بهذه التجربة إلى خطوات أكبر وأوسع وأكثر طموحاً، وبدأت الأمانة في التخطيط لتعميمها على أحياء أخرى في مدينة الرياض، واختير موقع لأحد هذه المراكز على مساحة 40,000 متر مربع في حي الحمراء. وقد انتهت الأمانة من عمل تصميماته وهو في مرحلة التنفيذ. لقد لمست الأمانة الأثر التنموي لهذه المبادرة في مراحل مبكرة من خلال مفهوم الدمج في جميع أنشطة المجتمع للمعوقين، بحيث يتمتعون بمختلف الخدمات البلدية والمجتمعية في الظروف البيئية العادية التي يحصل فيها أقرانهم من الأصحاء على الخدمات نفسها، والعمل قدر الإمكان على مساعدة ذويهم على عدم عزلهم في أمكنة منفصلة. خامساً، مبادرات حماية المستهلك وتنشيط الأسواق الشعبية. ضمت هذه الحزمة التنموية عدداً من المبادرات استهدفت تعزيز الفرص الاقتصادية الداعمة لقطاع السكان المختلفة. كخدمة المستهلكين والتجار وتحفيز الأسواق الداخلية الشعبية وحركة البيع والشراء فيها وتنظيم الأسواق على نحو يكفل حصول المستهلكين على أجود السلع بسعر تنافسي. 1. تأسيس مركز البلاغات وطوارئ الأمانة 940. كان البحث عن طريقة تيسر استقبال ملاحظات واقتراحات المواطنين بأقل عناء ممكن هو أحد أسباب انطلاق فكرة تأسيس مركز للبلاغات والطوارئ في الأمانة عام 1419 هجرية 1998 ميلادية، والذي يتواصل مباشرة مع المواطنين ويجعل من كل ساكن للمدينة مراقباً متعاوناً مع الأمانة، وكان يهدف إلى تسريع وتسهيل وكذلك توحيد تسلم بلاغات وملاحظات واقتراحات واستفسارات سكان مدينة الرياض بطريقة متطورة يتم فيها محاكاة المراكز المتخصصة في هذا الشأن. وبذلك تضاعفت أعداد المراقبين في الأمانة من المئات إلى الملايين من سكان مدينة الرياض. تم التأسيس لخطوط هاتفية مكونة من رقم موحد للمركز من 3 أرقام 940. وبدأ المركز بوحدة صغيرة تم تطويرها بإنشاء مركز موحد ومتخصص بمعايير احترافية في الاستقبال للبلاغات وتسجيلها وإحالتها مباشرة إلى الجهات المختصة في الأمانة وغيرها باستخدام التقنية واستقطاب أهل التخصص والخبرة لتطبيق أعلى معايير الجودة والمهنية في مختلف أعمال المركز. وكان من أهداف إنشاء المركز أتمتة العمليات والتخلص من استخدام الورق والتحول من الأساليب التقليدية إلى الأساليب التقنية، فكان يحوي على نظام رد آلي رعيت فيه الاحتياجات الحالية والمستقبلية لخدمة سكان المدينة، مع تنوع وسائل استقبال البلاغات من التحدث مباشرة إلى المأمور إلى التسجيل الصوتي أو بالفاكس أو عبر البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات الجوال. وقد تم ربط كافة الإدارات والبلديات الفرعية بالمركز من خلال بوابة إلكترونية مكنتهم من استقبال البلاغ حال وصوله مباشرة وتنفيذه، ومن ثم إغلاقه عند التعامل معه من موقعه. كما ارتبط المركز آلياً مع إدارات الدفاع المدني والمرور. استقطب المركز شباباً سعودياً طموحاً، وأصبح عاملاً على مدار الساعة بنظام 24 ساعة في كل أيام الأسبوع وفي العطل الرسمية والأعياد بواقع 4 فترات في اليوم. وكان من المخطط أن يطور عمل المركز ليشمل كامل منطقة الرياض ومحافظاتها، ليصبح غرفة عمليات موحدة للبلاغات والطوارئ تتواصل مع المواطنين وجميع القطاعات الخدمية في منطقة الرياض. 2. تنظيم نشاط الباعة الجائلين. يعاني العمل البلدي مع الباعة الجائلين، وهي معاناة عالمية مستمرة لا تكاد تخلو منها مدينة في العالم، ولكن بمستويات مختلفة. والمعاناة في مدينة الرياض لها 3 جوانب مختلفة. الأول أن عدداً كبيراً من الباعة الجائلين هم من غير السعوديين الذين بعملهم هذا يعدون مخالفين، إلى جانب عدد محدود من السعوديين الذين دفعتهم الحاجة المستمرة أو المؤقتة للعمل في هذا المجال، وهم من ينبغي مساعدتهم والأخذ بأيديهم. ومن هنا ظهرت معاناة الجهاز البلدي في التفريق بين الفئتين. أما الجانب الثاني فإن البضاعة التي يعرضها الباعة الجائلون قد لا تخلو من مخالفات، فبعضها مضر بصحة المواطنين، علاوة على أنها قد تكون مغشوشة أو ممنوعة أو منتهية الصلاحية أو حتى مسروقة، ولا يمكن بعد بيعها التعرف على مكان البائع أو شخصيته، نظرا إلى تنقل الباعة بين مواقع مختلفة ودون إيصالات تثبت البيع. أما الجانب الثالث من معاناة الأمانة مع الباعة الجائلين فهو ما يختارونه من مواقع تعوق الحركة المرورية أو تكون بقرب محال رسمية تبيع البضاعة نفسها، وبذلك تنشأ منافسة غير عادلة بين من يبيع في محل برخصة رسمية ويتحمل تكاليف الإيجار والتشغيل وبين من يبيع كجائل. تبنت أمانة منطقة الرياض من هذا المنطلق ومن خلال برنامج تعزيز البعد الإنساني، ولأول مرة في قطاع البلديات مبدأ المساندة والدعم والتحفيز للباعة الجائلين بدلاً من تركهم يعانون من الملاحقة والمطاردة والمصادرة. وانطلقت الأمانة من خلال رؤيتها لجوانب المعاناة 3 التي سبق ذكرها في تنفيذ برنامجها للباعة الجائلين، وقامت بمبادرة تنظيمية تحد من هذه السلبيات دون أن تمس أسباب ارتزاق الباعة من السعوديين، وبما يساعدهم ولا يسبب لهم العوز، خصوصاً أنهم في الغالب من الفئة الأكثر احتياجاً. وحددت الأمانة لهم عدداً من نقاط البيع المجانية، وكانت المواقع عبارة عن نقاط مزودة بخدمات ومظلات ومواقف للسيارات، وأدرجت ضمن جداول المراقبين الصحيين للرقابة عليها مثلها مثل المحال التجارية الأخرى. وقد أنهت الأمانة إقامة عدد من المواقع ضمن نطاق بلديات فرعية متعددة، وبالأسلوب نفسه عالجت الأمانة مشكلة البيع الموسمي مثل ما يحصل من بيع للأضاحي في موسم عيد الأضحى المبارك، إذ ينتشر كثير من باعة الأغنام في الشوارع والطرقات دون أي رقيب أو حسيب، فطبقت الأمانة عليهم المبدأ نفسه، وبدلاً من ملاحقتهم ومعاقبتهم قدمت لهم يد المساعدة والمساندة، وخصصت لهم مواقع نظامية مؤقتة هيأتها ووفرت لها المواقف وكل ما يلزم من خدمات. 3. مبادرة مؤشر الأسعار. وجدت الأمانة حاجة للتدخل في ضبط أسعار السلع التموينية والغذائية على وجه الخصوص، خاصة أن المملكة مرت بموجات متكررة لارتفاع الأسعار تهب دون سابق إنذار أو تبرير. وانطلاقا من تبني الأمانة لنهج الأنسنة وما يعنيه ذلك من ضرورة الاصطفاف إلى جانب المواطن وكل ما يمكن أن يسهل عليه معيشته، فقد رأت الأمانة أن من واجبها التدخل الإيجابي في ذلك. من هذا المنطلق أطلقت الأمانة فكرة مؤشر أسعار المواد التموينية والغذائية الأساسية للمحال الكبرى في مدينة الرياض وبمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، وبدأ العمل الفوري لإنجاز المؤشر. وأقامت الأمانة عدداً من حلقات النقاش والحوار مع المهتمين والاقتصاديين والتجار من أصحاب المخازن والمحال التموينية الكبرى ومستوردي المواد التموينية للاتفاق على الآلية التي طرحتها الأمانة لضمان مشاركتهم الإيجابية لإنجاح المشروع والهدف السامي له. وفي عام 1429 هجرية 2008 ميلادية، وبعد تجربة إطلاق المؤشر لمدة شهرين، دشن سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بإمارة منطقة الرياض موقع المؤشر رسمياً على الإنترنت بحضور معالي وزير التجارة والصناعة ووكيل وزارة الإعلام ووكلاء أمانة منطقة الرياض وعدد من المسؤولين وأعضاء مجلس الشورى ورؤساء اللجان في مجلس المنطقة ورؤساء الشركات والمؤسسات المشاركة في أسعار السلع الاستهلاكية الذي أطلقته الأمانة في الصحف المحلية. كانت فكرة المؤشر فكرة يسيرة ولا تحمل الأمانة أي أعباء مالية أو رقابية إضافية مقابل العائد والمردود الكبير على المواطن وارتياحه ورضاه، سواء عن قائمة الأسعار أو ما تقدمه له الأمانة من دعم وحماية في هذا المجال. حددت الأمانة عدداً من السلع الغذائية الضرورية وطلبت من المحال التموينية الكبرى المشاركة أن تقوم كل يوم أربعاء بتقديم أسعارها المخفضة لهذه السلع. وكان دور الأمانة الإعلان في الصحف وفي موقعها على الإنترنت عن هذه المحال وما تقدمه من أسعار لجميع هذه السلع في قوائم توضح ذلك، وتكون جميع الأسعار سارية المفعول طيلة الأسبوع التالي مع التزام جميع المحال المشاركة بتوفير السلع والالتزام بالأسعار المعلنة، وإلا ستعاقب بغرامات محددة، وإن تكررت المخالفات تغلق مقارها، وهكذا. أثمر المؤشر عن منافسة على التخفيضات بين المحال على أنواع محددة من السلع الغذائية، والمستفيد الأول هو المواطن، وخاصة من ذوي الدخل المحدود. جرت العادة على أن كثيراً من المؤشرات ترصد الأسعار المتداولة حالياً أو في الماضي، سواء كان هذا الماضي أياماً أو أسابيع أو غير ذلك، إلا أن ما ميز مؤشر الأمانة وجعله مختلفاً عن غيره هو كونه مؤشراً مستقبلياً يرصد الأسعار ويلزم التجار بها لمدة أسبوع قادم، مزاد تخفيضي بين الأسواق لصالح المستهلك بعد أن يحفز المحل على المنافسة في خفض الأسعار، خاصة أن المواطن يستطيع من خلال المؤشر أن يقارن بين الأسعار ويكتشف فروقاتها على السلعة نفسها بين هذه المحال ويتجه حسب رغبته إلى الأقل سعراً. كانت التجربة مبشرة وحفزت الأمانة ومن خلال فكرة المؤشر للبدء بتأسيس لقاعدة بيانات ترصد أسعار السلع الأساسية وما يطرأ عليها من تغيرات مستقبلاً. كذلك أسهم إطلاق المؤشر في تفعيل دور المستهلك في مراقبة الأسعار والتبليغ عن أي مخالفة إلى غرفة طوارئ الأمانة على الرقم 940. نتيجة لهذه النجاحات، زاد حماس الأمانة لتوسيع نطاق السلع التي يشملها المؤشر وإضافة سلع أخرى مثل مواد البناء والمواد الكهربائية وغيرها، وشجعت هذه التجربة على إطلاق مؤشر خاص بالأضاحي، وهو مؤشر موسمي خلال فترة عيد الأضحى المبارك. ووفق الآلية التي اعتمدت مع تجار المواد التموينية والغذائية، تعاملت الأمانة مع تجار الأغنام ومورديها وبائعيها وأصدرت مؤشرها الأول من نوعه، فكانت الأسعار تعلن قبل عيد الأضحى بأسبوع. لقيت مبادرة المؤشرات قبولاً وترحيباً كبيرين من المواطنين، ودل ذلك على ما رفعه سمو أمير منطقة الرياض لسمو وزير الداخلية في عام 1429 هجرية 2008 ميلادية، عارضاً على سموه فكرة المؤشر وآلية تطبيقه. وذكر سموه أن الإمارة لاحظت عند البدء في تطبيق هذا المؤشر أنه لاقى استحساناً في أوساط المواطنين، وطلب سموه من سمو وزير الداخلية في حال استحسانه لذلك تعميم استخدام هذا المؤشر في المناطق الأخرى من المملكة. وقد تنوعت الإشادة بالمؤشر عبر الصحف والمشاركة الإيجابية للمواطنين عن طريق الهاتف المجاني. إنما لقيته الأمانة من تجاوب وتشجيع وإشادة بالمؤشر من مختلف القطاعات والفئات، أكد لفريق العمل نجاح تبني نهج الأنسنة في المدينة الذي استلزم تلمس حاجات سكانها ومتطلباتهم وما يعنيه ذلك من ضرورة الاصطفاف إلى جانب المواطن في تلبية حاجاته والإسهام في رفع معاناته اليومية. وللأسف لم تتح الفرصة لمؤشر الأسعار للتطور كما كان مرسوما له، ورغبت وزارة الشؤون البلدية والقروية بعدم تحمل أمانات هذه المهمة. ووجهت الوزارة الأمانة في شهر صفر من عام 1431 هجرية 2010 ميلادية بتسليم المؤشر رسمياً لوزارة التجارة، التي أقامت بدورها حفلة تدجين له برعاية سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض. وللأسف فوزارة شؤون البلدية والقروية ومثلها وزارة التجارة لا هما اللتان رعتا المبادرة وساندتاها، ولا هما اللتان تركتاها في حضن الأمانة لتكمل مشوارها، وبذلك تم إطفاء مبادرة ناجحة ومثمرة كان بالإمكان أن تنمو وتثمر وتتألق بخدمات أخرى مشابهة. 4. يوم المزارع. المزارع عادة هو الحلقة الأضعف في منظومة الإنتاج والتوزيع، والأقل حصولاً على الهامش الربحي لمنتجاته الزراعية. ومن أجل المساهمة في معالجة الوضع، فقد استشعرت الأمانة ضرورة التدخل الإيجابي وبالحدود الممكنة لها، وذلك بالاصطفاف مع المزارع السعودي البسيط، فبادرت بطرح فكرة تتبنى إيجاد منافذ إضافية وغير تقليدية يتمكن من خلالها المزارعون والمنتجون من تسويق منتجاتهم الزراعية، وهو ما أطلقنا عليه يوم المزارع الأسبوعي ومهرجان التمور السنوي. انطلق يوم المزارع الأسبوعي لأول مرة يوم الخميس الموافق 6 من شهر ربيع الثاني من عام 1430 هجرية، ودشنت مبادرة يوم المزارع في سوق الشمال في حي المروج في كل يوم خميس من بعد صلاة الفجر حتى صلاة المغرب. مكنت المبادرة المزارع من تسويق منتجاته مباشرة، واستطاع المستهلك شراء ما يلزمه مباشرة أيضا، وكان إقبال المستهلكين كبيرا بسبب وفرة المنتجات التي تعرض وجودتها العالية والتنافسية الأسعار المتداولة فيه. والأهم هو توقيته الذي عمدت الأمانة إلى جعله كل يوم خميس الذي كان يوم إجازة، وتم تغييره لاحقا إلى يوم السبت، الأمر الذي جعل السوق في حركة مستمرة ومزدهرة. لم يكن نجاح يوم المزارع مفاجأة لفريق عمل الأمانة، ولكن الذي مثل مفاجأة جد مبهرة هو سرعة النجاح والإقبال الشديد والقبول الكبير بفكرة يوم المزارع والمطالبة بإقامته في مواقع أخرى من المدينة، الأمر الذي شجع الأمانة على البدء في تصميم وتنفيذ منشأة خاصة وجديدة تخصص ليوم المزارع ولأيام أخرى وأنشطة مختلفة، مثل يوم للتمور ويوم للكتاب المستعمل ويوم للمأكولات الشعبية وآخر للحرف اليدوية والتراثية وآخر للتصوير والفن التشكيلي وغيرها من المناسبات المماثلة. كانت المرحلة الأولى هي بناء سوق جديد بنمط تراثي بجانب الموقع القائم ليوم المزارع، على أن تقوم الأمانة بتخصيص كل يوم من الأسبوع لنشاط مختلف، ومن ثم يقيم الوضع حتى تقوم الأمانة لاحقا بإقامة عدد منها في مواقع مختلفة من المدينة. 5. مهرجانات التمور. لمست الأمانة في عام 1418 هجرية 1997 ميلادية أن وضع التمور بيعا وتسويقا وخاصة في فترة الموسم لا يرتقي إلى مستوى هذا المنتج المهم للمجتمع، سواء في المكان أو الزمان أو التنظيم والترتيب، فقد كان بيع التمور وشراؤها مشتتا وفي أركان منزوية من الأسواق يحتار فيها وبينها المستهلك، ولا يجد ضالته من حيث الجودة أو الصنف، ولا يمكنه المقارنة، مع غياب تام للمنافسة بين تجار التمور في العرض والسعر. كما انتشر أيضا البيع الجائل وبعض التجمعات الصغيرة للبيع في أنحاء المدينة، وكان أقل ما يمكن تقديمه في الموسم من وجهة نظر الأمانة هو توفير الموقع المناسب وتهيئته بالخدمات اللازمة لكلا الطرفين البائع والمستهلك، بالإضافة إلى دعم المسوقين بالإعلان والتسويق والمتسوقين بالرقابة والحماية. كان مهرجان التمور في الرياض، والذي أقامته الأمانة في منتصف شهر شعبان وحتى نهاية شهر رمضان من عام 1419 هجرية، أول مهرجان مخصص لبيع التمور على مستوى المملكة، وتبعته في السنة التالية إقامة مهرجانات مماثلة في باقي مدن المملكة، وأصبح مهرجان التمور من فعاليات الأمانة السنوية. ولم تكتف الأمانة بإقامة المهرجان في المواسم فقط، بل عزمت على إحداث نقلة نوعية في تسويق التمور بطرح سوق عتيقة للقطاع الخاص لتطويره، وهو من أقدم أسواق الخضروات والفاكهة في الرياض، وحرصت على أن يكون أحد عناصره الأساسية وجود سوق للتمور وساحة مفتوحة لمزاد التمور وعرضها في المواسم. وتقوم شركة الرياض للتعمير بعد أن أنهت جميع التصميمات اللازمة لذلك بتنفيذ سوق عتيقة ومن ضمنه سوق وساحة التمور. 6. سوق الصقور. للصيد والصقارة شعبية في المجتمع السعودي، وتخدم أسواق الصقور مهنة الصقارة وقطاعاً واسعاً من هواة اقتناء الصقور وتربيتها، وتوفر مستلزمات لرعاية الصقور وجل من يعمل في السوق من السعوديين. وقد وصل وضع العاملين في السوق ومرتاديه إلى درجة لا يمكن قبولها في مدينة كالرياض، فلم يعد هناك ما يمكن أن يطلق عليه سوق للصقور، وانتهى الأمر ببائعين ومتسوقين ينتقلون من رصيف إلى آخر أو من ظل شجرة إلى أخرى بجانب منطقة قصر الحكم وسط مدينة الرياض. تلخصت مبادرة الأمانة في إقامة سوق دائم للصقور، واختارت موقعاً مميزاً وبارزاً على مساحة جاوزت 7000 متر مربع، حملت تصميماً معمارياً مميزاً ينسجم الطابع التراثي للمنطقة ولمتطلبات هذه المهنة. وقد شكل سوق الصقور معلماً شعبياً مميزاً وعنصر جذب يضاف إلى معالم منطقة قصر الحكم التي تضم عدداً من المباني التراثية التي ترتبط بتاريخ الرياض. وبذلك انضم سوق الصقور إلى غيره من مبادرات الأمانة التي انطلقت من تحت مظلة نهج الأنسنة في مدينة الرياض، وتعزيزاً للبعد الإنساني للعمل البلدي فيها، وما يعنيه ذلك من ضرورة الالتفات إلى فئات من المجتمع هي بحاجة إلى مساندة واهتمام يرفع من مستوى أدائهم ويحسن بيئة عملهم ومستوى دخولهم واستفادتهم. أنسنة المدن نهج تأسس ليبقى ويمتد. كان لانطلاق برامج الأنسنة وضمان نجاحها واستمرارها متطلبات كثيرة لا بد من توافرها، يتمثل بعضها في ضرورة وجود الرؤية والخطط وآليات الوصول لها، وكذلك تكوين فرق العمل المتحمسة التي يجب أن ينظر إليها على أنها شريك أساسي، بالإضافة إلى الشراكة مع الناس لكونهم المستفيد، مع ضرورة الاستمرار في قياس ردات الفعل والرغبات لدى الناس فيما يخص هذه البرامج الذي هو أحد أسس نجاح للمبادرات. القطاع البلدي قطاع واعد ومختلف بإيجابية عن غيره من القطاعات الخدمية، ويتميز في استعداده للانطلاق لفعل الأفضل والأكثر والأجمل، والشرط لذلك هو القناعة بمثل هذا التميز والعمل على الاستفادة منه بتفعيله ودعمه وتطويره كمصدر قوة ودعم وإنجاز لهذا القطاع. ما قامت به أمانة منطقة الرياض من مبادرات كثيرة ومتنوعة ليس آخر طموح الأمانة أو القائمين عليها، بل هو بذرة مستقبلية ونزر يسير مما يخالج الصدور ويساور العقول بأن بالإمكان أفضل وأكثر وأجمل، وهو ما رغبت الأمانة آنذاك أن تقوم به بإرسال رسالة إيجابية وواضحة بأن الأمانة والقطاع البلدي بإمكانهم عمل الكثير والوصول إلى مستويات طموحات السكان العالية. ولذلك اختارت الأمانة القيام بمبادرات عدتها لبنات أساسية للانطلاق بشكل أرحب وأوسع، ولتعلق الجرس مطالبة بضرورة التغيير في آلية العمل البلدي، خاصة أن كثيرا مما قامت به الأمانة من مبادرات كان إلى وقت قريب ليس من ضمن أجندات وبنود عمل البلديات بصفة عامة. لا بد من دفعة جديدة لنهج الأنسنة وبدء ثان يعمم أفضل ممارساتها وتجاربها ويوسع من رقعة الاستفادة منها لتصل لكل مستحق لها في ربوع الرياض. هذه مهمة للمستقبل، أدرك أن في بلادنا كوادر قادرة على تحقيق مقتضياتها وستسعى بحول الله إلى إنجازها.